بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفع بما علمنا إياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في الدرس السابق عند باب الأذان، عند باب الأذان. والأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي أعلن وأعلمهم بذلك. وأما الأذان في الشرع فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، يعني هناك ألفاظ محددة معينة، لا يقول إنسان مثلا أنا أقول أي ألفاظ وأنوي بها دخول الصلاة، لا، وإنما هي ألفاظ مخصوصة جاءت بها الأدلة. وورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة، من ذلك من يعطيني أحاديث أو حديث في فضل؟ نعم فهد، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. نعم عبد الله، لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وأيضا أحسنت، هروب الشيطان وفراره من التأذين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. والحديث في فضل الأذان كثيرة، وأيضا فضله عظيم، ولذا فضل بعض أهل العلم الأذان على الإمامة. المسألة خلافية وخلافها مشهور. من أهل العلم من قال أن الأذان أفضل من الإمامة لهذه الأحاديث الواردة في فضل الأذان. والقول الثاني قالوا أن الإمامة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وخلفائه الراشدين إنما تولوا الإمامة ولم يتولوا التأذين. والأظهر والله أعلم أن الأذان أفضل من الإمامة، أفضل من الإمامة لما ورد في فضل الأذان. وأما كون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يتولى التأذين لأن الأذان مع الخلافة والانشغال بشؤون الناس يصعب للغاية، ولذا جاء في المصنف ابن أبي شيبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو أطقت الخلافة مع الأذان لأذنت، لو أطقت الخلافة مع الأذان لأذنت. وهذا فيه دلالة أنه يصعب التوفيق بين هذين الأمرين، بل إن الإنسان إذا كان عنده مشغول في أقل من الخلافة بكثير تجد أنه يضيع كثير من فروض الأذان، فلا يؤذن في الوقت لصعوبة الجمع بينه وبين أمر آخر. ومن أهل العلم من قال أن كل إنسان بحسبه، فالقارئ المتقن يكون في حقه الإمامة أفضل، والذي لا يتقن القراءة أو ربما ليس عنده من المحفوظ شيء كثير فإن الأذان بحقه أفضل. هذا في النظر إلى عمومات النصوص، في عمومات النصوص وإجابات النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين بحسب أحوالهم ممكن يستدل بهذا، لكن من تأمل النصوص الواردة في فضل الأذان علم أنه مقدم على الإمامة والله أعلم. وأما حكم الأذان فهو فرض كفاية، فهو فرض كفاية على الصحيح، سواء كان ذلك في السفر أو الحضر. وما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما جلس هو وجملة من أصحابه وتعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أرادوا أن يرجعوا إلى أهلهم قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وقوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم دل على أنه إذا قام بالأذان من يكفي سقط عن الباقين، وإلا لو كان الأذان فرض مثلا واجب على الأعيان ونحو ذلك، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل شخص لوحده، ولو كان سنة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به هؤلاء الشباب المتقاربون الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم دل على أنه لا بد من الفرضية، لكن نقول فرضية الكفاية لا فرضية العين. وهل تسقط فرضية الكفاية بما يوجد اليوم في بعض بلدان المسلمين من التأذين عن طريق التسجيل، أو ما يوجد مثلا في إذاعات بعض الإذاعات الإسلامية التي تنقل عند دخول الوقت ربما أذان شخص قد توفي له سنين وهو أذان مسجل ونحو ذلك، هل هذا التأذين يتعبد به من حيث سقوط فرضية الكفاية من جهة، ومن حيث الترديد خلفه من جهة أخرى؟ نقول لا. لماذا؟ لأن العبادة تفتقر إلى نية، لا بد لها من نية، وهذا الأذان المسجل حينما يكرر في كل حين فإنه يفتقر إلى هذه هذا الشرط، وهو شرطية النية. طيب، ندخل في أحاديث باب الأذان. حديث الأول، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التذكير التكبير، يعني الله أكبر 4 مرات بغير ترجيع، وسيأتي معنى الترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أبو داود، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. هذا الحديث أول فائدة فيه، نقول الحديث دليل على مشروعية الأذان 15 جملة، حديث دليل على مشروعية الأذان 15 جملة، وهي الأذان التي الذي يطبق عندنا هنا في بلادنا اليوم. لو عددت جمل الأذان لوجدتها 15 جملة. وهذا الأذان معروف بأذان بلال رضي الله عنه وأرضاه. الراعي لهذا الأذان في الرؤيا في المنام هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، لكنه لما استيقظ جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي هذا الأذان على بلال، قال: لأنه أندى منك صوتا. فعلمه بلال وأذن به بلال، وعرف بأذان بلال في مكة المكرمة. طيب، هذا الأذان هو الصفة الأولى المشروعة من صفات الأذان. قال هنا: والإقامة فرادى، أي تفرد كل جمل الأذان مع إضافة قد قامت الصلاة 2 مرات، بحيث تكون ألفاظ الإقامة 11 جملة، وهذه أيضا تسمى إقامة بلال رضي الله عنه وأرضاه. ولماذا زيد في ألفاظ الأذان وأفردت الإقامة؟ لأن الأذان لإعلام الغائبين البعيدين، فاحتيج إلى ألفاظ كثيرة حتى يأتوا، وأما الإقامة فهي لإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة، فحينئذ أفردت ولم تشفع. من فوائد الحديث، الحديث دليل على مشروعية التربيع في أول الأذان، التربيع في التكبير في أول الأذان، أي يكبر 4 مرات، وسيأتي بإذن الله تعالى في الحديث القادم التكبير 2، وسيأتي الحديث عن ذلك. ومشروعية التربيع بالتكبير هو قول أكثر أهل العلم، وورد تثنية التكبير وسيأتي بإذن الله تعالى في أذان أبي محذورة، وهذه صفة أخرى. من فوائد الحديث، الحديث دليل على أهمية الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة. هنا استدل للأذان وشرعية الأذان بالرؤية الصالحة، ولا طيب، وهل يثبت بالرؤى الصالحة شر؟ نعم، أي شيء من الشر يثبت؟ لا يثبت، هذا بالإجماع، لأنه لا يوجد رؤيا حق على الإطلاق إلا رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكيف يجاب على أن عبد الله بن زيد هنا أراء الأذان وأقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قيل أن الوحي قد سبق هذه الرؤيا، فجاءت هذه الرؤيا موافقة للوحي، وكلا الجوابين ذكرهما ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري. وإلا فالأصل أن الرؤيا الشرعية لا يثبت، الرؤيا رؤيا المنام لا يثبت بها شرع، لا يثبت بها شرع. ولذا تتعجب اليوم من بعض معبري الرؤى، وهذا وقفت عليه بنفسي في أكثر من سؤال ورد إليه، من بعض معبري الرؤى الذين يعبرون الرؤى. أذكر مرة سائل اتصل ويقول أنني رأيت كذا وكذا وكذا، وسألت معبر الرؤى وقال لي أنت قد أنقصت شيئا من واجبات الحج، وعليك أن تأتي بواجبات بهذا الواجب أو تجبره بدم، عليك أن تجبر بهذا الواجب بدم. وهذا من الجهل، هذا من الجهل، لأنه لا يمكن استدلال الأحكام الشرعية بمثل هذا أبدا. والأصل أن الإنسان لا سيما في الأحكام الشرعية أن يبني على اليقين، فإن تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، رجع إلى غلبة الظن. فإذا لم يكن هناك يقين ولا غلبة الظن فإنه لا يلتفت إلى هذا الحكم الطارئ مهما كان، سواء رؤية في المنام أو خطر على الذهن. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. أولا، الحديث فيه صفة مشروعة من صفات الأذان الواردة، وهي أذان أبي محذورة. تقدم معنا قبل قليل أذان بلال، وأن أذان بلال وإقامته كنحو أذاننا اليوم وإقامتنا. وأما أبو محذورة رضي الله عنه فقد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وجاء هنا في هذا الحديث صفة أذان أبي محذورة. ويفهم من هذا الحديث صفتان: الصفة الأولى أن يكون التكبير في أول الأذان مرتين، والصفة الثانية أن يكون التكبير في أول الأذان أربعا. لكن في كلتا الصفتين يكون مع الترجيع. ما معنى الترجيع؟ الترجيع هو أن يأتي المؤذن بالشهادتين بصوت منخفض بحيث يسمع نفسه أو من كان قريبا منه، ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى ويأتي بالشهادتين بصوت مرتفع كما هي عادته في الأذان. وطبق هذا، إذا قال المؤذن مثلا الله أكبر الله أكبر، إذا ثنى بالتكبير ثم يأتي بالشهادتين، إذا أراد أن يأتي بالشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويكمل الأذان كما هو. كم كبر في أول أذان؟ مرتين. مع الترجيع إذا حسبنا ألفاظ الأذان كم لفظة؟ 17 لفظة، 17 لفظة. هذا على رواية مسلم. هنا قال ماذا؟ أنه ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا، أي ذكر التكبير في أوله أربع مع الترجيع. كم تكون هناك جملة؟ 19 جملة. من أهل العلم من سلك مسلك الترجيح هنا وقال أن التكبير في أول الأذان في أذان أبي محذورة يكون أربعة، يكون أربعة. وأما رواية الاثنتين فإنها رواية غير محفوظة، لماذا؟ قالوا أن هذا الحديث بنفس الطريق جاء عند النسائي عن إسحاق بن راهوية وهو شيخ مسلم، جاء بتربيع التكبير، واضح؟ هذا من جهة. قالوا أيضا أن أصحاب السنن رووه مربعا. قالوا أيضا أن التربيع في التذكير في التكبير هو الموافق لحديث عبد الله بن زيد الذي مر معنا قبل قليل، فقالوا إعمالا لهذه المرجحات فإن المحفوظ هو أربع تكبيرات، وأما التكبير باثنتين فغير محفوظ، وهذا قول جمهور علماء خلاف المالكية الذين أثبتوا التكبير في أوله مرتين، قالوا أن هذا ثابت وأنه لا يمنع أن يعمل بهذا وهذا، وهذا من باب التنوع في الصفات، التنوع في الصفات، وهذا قول هو الراجح إن شاء الله. وعلى ذلك يكون للأذان ثلاث صفات، ثلاث صفات. الصفة الأولى بخمس عشرة جملة كما تقدم في أذان بلال، الصفة الثانية سبع عشرة جملة بتثنية التكبير مع الترجيع، الصفة الثالثة تسع عشرة جملة بتربيع التكبير مع الترجيع. والإنسان إذا وردت السنة على صفات متنوعة فإنه يطبق هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، ما لم يخشى على ذلك الفتنة. كان يفتن الناس بأن يسمعوا شيئا لم يعتادوا عليه من قبل، حينئذ تنكره قلوبهم، وربما ينكروا على من أذن بهذا الصفة، لكن يستطيع الإنسان يطبقها في البراري، في سفره، في أي موضع كان، أو ربما يكون هو من أهل العلم الذين يعلم من حوله أنه إذا عمل بشيء فإنما عمله عن علم، ولذا لا بأس بتطبيقه. ثم أيضا الترجيع أحيانا كثيرة لا يحس به كثير من الناس، لا سيما مع تربيع التكبير، حينئذ لا بأس إذا أن يفعل ذلك. على كل حال التنوع في هذه الصفات يفعل الإنسان، لا سيما إذا لم يحدث في ذلك فتنة. وأما الترجيح الذي رجحوا أربعا تكبير في أوله أربعا على إثنتين، فنقول أولا يصار إلى الترجيح إذا كان هناك تعارض، والأذان من الصفات التي تتكرر ولا تتكرر، فلا يمنع أن يكون أبو محذورة قد أذن مرة بتثنية التكبير ومرة بتربيع التكبير، وهذا وارد لأن الأذان يتكرر في اليوم والليلة أكثر من مرة. طيب، ولذا هذا الذي اختاره ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وأيضا غيره. طيب، نأتي الحديث الذي يليه وهو حديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. والنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، جاء الحافظ بهذه الرواية ليبين من هو الذي أمر بلالا، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول فائدة نقول الحديث دليل على مشروعية شفع أكثر ألفاظ الأذان وإيتار أكثر ألفاظ الإقامة. نقول أكثر لماذا؟ لأن هناك من ألفاظ الأذان ما هو وتر، مثل ماذا؟ التهليل في آخر الأذان، التهليل في آخر الأذان، فإنه قال مرة واحدة. وهناك من ألفاظ الإقامة ما هو شفع، مثل قد قامت صلاة كما هي مستثناة في هذا الحديث، ومثل التكبير في أوله فإنه يكبر اثنتين. وتقدم ما العلة في شفع أذان في شفع ألفاظ الأذان وإيتار ألفاظ الإقامة؟ أن الأذان إعلام لمن؟ الغائبين البعيدين، والإقامة إعلام لمن؟ للحاضرين، ولذا ناسب هنا الشفع وناسب هنا الإيتار. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجة وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. أولا نقول رواية ابن ماجة هنا في سندها ضعف، ففي سندها الحجاج بن أرطات قال ابن خزيمة لا ندري هل سمع من ابن عون أم لا، ولكن الحديث أصله في الصحيحين عن أبي جحيفة بلفظ أذن بلال فجعلت وتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا متى؟ عند الحيعلتين، يلتفت يمينا وشمالا. من أهل العلم من قال أنه يلتفت يمينا حي على الصلاة ثم شمالا حي على الصلاة ثم يمينا حي على الفلاح ثم شمالا حي على الفلاح ليكون قد وزع هذه الألفاظ على الجهتين يمينا وشمالا. ومنهم من قال أنه يأتي بالحيعلتين يمينا حي على الصلاة ثم يرجع مرة أخرى ثم يلتفت حي على الصلاة يمينا كذلك ثم يأتي بحي على الفلاح عن ناحية الشمال ثم يرجع ويلتفت مرة أخرى حي على الفلاح ناحية الشمال. الأمر في هذا واسع، لكن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الالتفات عند الحي على تعين. ومن المسائل المعاصرة في هذا أنه اليوم في المساجد إنما يؤذن من خلال مكبرات الصوت، فهل يلتفت حينئذ أو لا؟ هذا ما اختلف فيه المعاصرون. من نظر أن العلة هي توزيع الصوت وقوة الصوت قال لا يلتفت حينئذ، وهو اختيار شيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وأيضا هو قول اللجنة الدائمة. ومن قال أن هذه العلة التي ذكرتموها إنما هي علة مستنبطة وأن الالتفات سنة مطلقة وأنه قد يراد به مقاصد أخرى فإنه أبقى سنية الالتفات حتى في التأذين عبر مكبرات الصوت، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، لا سيما أن المؤذن يستطيع أن يبقى صوته مرتفعا وهو أمام هذه المكبرات، فإن الاستدارة لا تكون بالجسد إطلاقا وإنما تكون ماذا؟ بالرأس، ويستطيع الإنسان يستدير برأسه وهو قريب من هذا اللاق تماما. ولذا إبقاء السنة على إطلاقها أولى من تخصيصها بعلة مستنبطة، والأمر في هذا واسع. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على مشروعية جعل الأصبعين في الأذنين حال الأذان، والحكمة من ذلك أقوى للصوت، لأنه الإنسان لما يؤذن من دون أن يجعل الأصبعين داخل الأذنين داخل خرقي الأذنين فإنه حينئذ ربما ينزعج من صوته ويخفف صوته ويظن أن صوته مرتفع لأنه يسمع هذا الصوت قوي، هذا من جهة. أما إذا سد أذنيه فإنه سيرفع صوته أكثر. الأمر الآخر ليراه من بعيد، ليراه من بعد ويعلم أنه مؤذن وأنه قد أذن دخل الوقت حتى لو لم يسمعه، وأيضا ليعرف من به صمم أنه قد أذن، مجرد ما يرى هيئة المؤذن هكذا يعلم أنه قد دخل وقت الصلاة. ولم يرد في السنة ما يدل على أي الأصابع التي تدخل في خرقي الأذنين، وجزم النووي رحمة الله تعالى عليه بأنهما المسبحتان أي السببتان. وأما الاستدارة أثناء الحيعلتين وهذا موجود، بعض الناس يستدير بجسده، فإن هذا غير مشروع، فإن هذا غير مشروع، بل جاء النفي لهذه الاستدارة كما في رواية أبي داود عندنا في الباب قال ولم يستدر. والروايات الواردة في استدارة المؤذن كلها ضعيفة، وحينئذ الاستدارة إنما تكون استدارة بالرأس لا بالبدن. ومن فوائد الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في تتبعهم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. من أين نأخذ هذا؟ فجعلت أتتبع فه، من الذي يتتبع؟ أبو جحيفة يتتبع بلالا ها هنا وها هنا ليتعلم طريقة الأذان أيضا. ولذا ينبغي على من رأى طالب علم حريص على السنة أن يتعلم أيضا منه تطبيق السنة، فإن هذا من الحرص على العلم، كما حرص هنا أبو جحيفة على التعلم من بلال رضي الله عنه وأرضاه. ثم الحديث الذي يليه حديث أبي محذور رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. الحديث أسناده رجال وثقات، إلا أن فيه عامر ابن عبد الواحد الأحول، هذا متكلم فيه، ضعفه أحمد والنسائي وقواه ابن معين ووثقه أبو حاتم. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على استحباب كون المؤذن صيتا حسن الصوت، وحسن الصوت يكون بتوفر ثلاثة أمور. الأمر الأول حسن الأداء، حسن الأداء، ومن حسن الأداء أن لا يمطط أذانه أكثر من اللازم، وأن لا يلحن في أذانه، فإنه تمطيط الأذان هذا خلاف المشروع، لا يوجد مد أكثر من 6 حركات أبدا، لا يوجد مد أكثر من 6 حركات، فما زاد على هذا المد فإنه غير موافق للغة العرب، أقل تقديرا نقول غير موافق للغة العرب، لا نقول أن الأذان غير صحيح، لكنه غير موافق لما هو صحيح. هذا الأمر الأول، حسن الأداء. والأمر الثاني حسن النغمة، صوت جميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان، وجمال الصوت مطلوب، والناس اليوم إذا سمعوا مؤذنا جميل الصوت فإنهم كانوا أدعى لسماعه، والخشوع أيضا بتأمل وتدبر ألفاظ الأذان ونحو ذلك. والأمر الثالث قوة الصوت، قوة الصوت. إذن حسن الأداء، حسن النغمة، قوة الصوت، فإن قوة الصوت مطلوبة لأمرين، أولا لإعلام البعيدين، فإنه كلما قوي الصوت كان أبعد، وأيضا للحديث الذي تقدم معنا في أول الدرس، ما يسمع صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ولذا يقال أن مكبرات الصوت اليوم هي مطلوبة ومحمودة ما لم تخرج عن حدها الشرعي، ولا يقال أن مثل هذه المكبرات بدعة ونحو ذلك، لا، لأننا لا نتعبد بهذه المكبرات، وإنما هي وسيلة، والوسائل أمرها واسع بخلاف الأساليب، فإن الأساليب الإنسان إنما ينتهج أسلوب وهدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أما الوسائل فإنها مستجدة، فهناك وسائل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم يتطور الأمر في القرون التي تليه ويستجد وسائل، ولا مانع من الاستفادة من وسائل، مثلا الدعوة اليوم ربما تنتهج في الوسائل الإلكترونية أكثر من الواقع المفروض اليوم، هل نقول أن الوسائل هذه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتسد؟ لا، وإنما يقال أن الوسائل أمرها واسع بخلاف الأساليب التي هي هدي، فإنه الأمر التوقيف فيه أولى وأظهر. ومن فوائد الحديث دليل على استحباب تعليم الأذان وتولي أهل العلم والفضل تعليم المؤذنين وتصحيح أخطائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبه صوت أبي محذورة علمه، من الذي علمه؟ هل أوكل النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد يعلمه؟ لا، ولذا لا يستهين الإنسان مثل هذا، وإنها وهذا الأمر من تعليم الشريعة، يعلمه الأذان ويصحح أخطاء المؤذنين، يقول أنت تلحن في هذا وتلحن في هذا. طيب، نأتي الحديث الذي يليه، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحوه في المتفق، عن ابن عباس وغيره. حديث جابر بن سمرة وابن عباس رضي الله عنهم يدلان على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، بل لا يشرع التأذين إلا للصلوات الخمس والجمعة فقط، لا يشرع التأذين إلا للصلوات الخمس والجمعة فقط، وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء، قال الإجماع غير واحد كالترمذي وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم. حديث الذي يليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة قال: ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. هذا الحديث أورده الحافظ بن حجر للاستدلال على ماذا؟ مهندس، انتهاء الوقت أو صلاة الفائتة. جيد، صلاة الفائتة سواء كان انتهى وقتها أو أخر وقتها. أحسنت. مشروعية الأذان للصلاة الفائتة بنوم، هذا الحديث الذي اختصره ابن حجر وحديث طويل جاء من حديث أبي قتادة في الصحيح، جاء من حديث عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأ لنا الليل؟ فقال بلال: أنا. فقال بلال: قمت مواجه الفجر فاستندت إلى دابتي فنام القوم. قال الراوي: فغلبت بلال عيناه فنام بلال ولم يستيقظ أحد حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أي بلال، أينما قلت؟ قال: أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتادوا رواحلكم شيئا. فأمسكوا رواحلهم وتجاوزوا هذا المكان، ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر فأمر بلال أن يؤذن فأذن. ولاحظ أن هنا الأذان لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس، وأذن. قال: فصنع كما كان يصنع كل يوم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك منزل حضركم فيه الشيطان. ولذا غير النبي صلى الله عليه وسلم المكان. وتقدم أنهم كانوا يقولون في أثناء طريقهم ماذا؟ كان أول مرة تفوتهم الصلاة، ماذا كانوا يقولون؟ ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إليهم وقال: أما إنه ليس في النوم تفريط، ولكن التفريط في الذي يترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. إذن الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلاة الفائتة بنوم، ولذا ترجم البخاري على حديث الباب بقوله: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. ومثله لو فاتت الصلاة بنسيان، كان يتذكر الإنسان أنه لم يصلي مثلا صلاة العصر، فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم ويصلي. وتقدم أن الأذان فرض كفاية، وهو في حق المنفرد ماذا؟ سنة، ليس فرض كفاية. لماذا؟ لأن الأذان والإقامة هي إعلام، هنا ليس عنده من يعلمه، ويبقى هي مشروعية الذكر المطلق. وأيضا قلنا من فاته الصلاة بالنسيان فإنه يشرع له أيضا أن يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين النوم والنسيان في حديث واحد، وقال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا متى؟ إذا كان في مكان لم يؤذن فيه. أما إذا كان في البلد وقد أذن في البلد ونام مجموعة مثلا، فلنفرض أنهم ثلاثة أربعة في شقة وفعلوا الأسباب وناموا ولم يستيقظوا إلا بعد خروج الوقت، فلا نقول لهم أذنوا، لأن أذانهم هنا ليس له مزيد فائدة، ولأنه أذن في هذا البلد. واضح؟ أما إذا كان في البر على سبيل المثال أو في السفر ونحو ذلك فإنه يؤذن حينئذ. ومن فوائد الحديث: الحديث دليل على أن الأذان كما أنه إعلام بدخول الوقت فإنه أيضا إعلام بفعل الصلاة، أيضا إعلام بفعل الصلاة. وجه ذلك كيف؟ الآن معروف في التعريف بالأذان أنه قال إعلام بدخول الوقت، وأخذنا من هذا الحديث أنه أيضا إعلام بفعل الصلاة. لا، أفهم السؤال جيدا. الآن نحن عرفنا في أول الدرس الأذان بأنه إعلام بدخول الوقت، هذا الحديث استدللنا به على أن الأذان أيضا ليس إعلام بدخول الوقت فقط، وإنما أيضا إعلام بفعل الصلاة. من أين نأخذ هذا؟ مهندس؟ أصلا وقت انتهى، هم تصلوا بعد طلوع الشمس صلاة الفجر، فإذا قلنا أن الأذان إعلام بدخول الوقت لا يكون إلا إعلام بدخول الوقت، ما الفائدة؟ الوقت دخل وانتهى، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يؤذن، ما يدل على أن الأذان إعلام بفعل الصلاة. عندنا دليل آخر أخذناه سابقا، أخذناه في صحيح مسلم وأخذناه في نعم نعم بين كل أذانين صلاة. لا، هناك حديث ظاهر أخذناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ومع ذلك أمر بالتأذين، وهذا التأخير تأخير مشروع. متى يكون التأخير مشروع؟ العشاء وأيضا الظهر. متى؟ حال الإبراد. جاء في حديث أبي ذر صحيح مسلم أن المؤذن حينما أراد أن يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد لا تؤذن، مع أن الوقت دخل حتى يكون هناك إبراد ثم أمره بالتأذين. ولذا بعض الناس على سبيل المثال يكون في رحلة برية ثم يدخل وقت مثلا وقت العشاء ويقول نحن سنطبق السنة ونؤخر صلاة العشاء، واضح؟ هل يؤذنون في أول الوقت أو يؤذنون في أثناء فعل الصلاة؟ كلاهما صحيح، لكن من حيث الأفضل إذا كان حولهم من ينتظر التأذين فإنهم يؤذنون في أول الوقت ليعلمون بدخول الوقت، وإذا كان ليس هذا الأذان لا يتعلق إلا بهم هم فقط فإنهم يؤخرونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يؤخر وقال له أبرد أبرد. واضح؟ طيب، من فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على أن الراتبة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفريضة إذا فاتت بنوم. من أين نأخذ هذا؟ لا أريد من حديث الباب، أنا لا أريد أن نتعدى عنه. نعم حسن، صنع كما يصنع كل يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سنة الفجر لا في حضر ولا سفر. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه ما يلحق الناس من النوم واليقظة، ففي حديث الباب لم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الفجر. ثم الحديث الذي يليه هو حديث جابر بن عبد الله قال وله عن جابر أي لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. فائدة الأولى أن نقول حديث جابر رضي الله عنه دليل على أن الصلاتين المجموعتين يكتفى لهما بكم أذان؟ أذان واحد وإقامتين، والمسألة فيها خلاف، وكل الصور التي ترد في ذهنك موجودة قال بها بعض أهل العلم، منهم من قال أنه الكلام الآن على الصلاتين المجموعتين، منهم من قال أنه أذان واحد وإقامتين، منهم من قال أنهما أذانان وإقامتان لكل صلاة أذان وإقامة، ومنهم من قال أنه أذان واحد وإقامة واحدة لكلتا الصلاتين لكلتي الصلاتين. لكن الصواب أنه ماذا؟ أنه أذان واحد وإقامتين لصريح حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وأما الروايات الأخرى، حديث ابن عمر ماذا قال؟ جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، إقامة واحدة، لكن ماذا جاء في رواية أبو داود؟ قال وزاد أبو داود لكل صلاة. هذا توجيه الرواية، أنه إقامة واحدة لكل صلاة. من أهل العلم من اكتفى بهذه الرواية الأولى رواية مسلم وقال إقامة واحدة يعني تكفي إقامة واحدة للصلاتين، واضح؟ ولكن رواية أبي داود فسرت هذا المعنى. وقوله وفي رواية له أي لأبي داود ولم ينادي في واحدة منهما، يمكن الجمع. ماذا نقول؟ أنه لم ينادي في واحدة ونادى في الأخرى، لم يؤذن في واحدة وأذن في الأخرى، فكأنه أذن في الصلاة الأولى المجموعة ولم يؤذن للثانية. هذا من حيث الترجيح، من حيث الجمع عفوا. ومن أهل العلم من صار إلى الترجيح وقال أن جابر بن عبد الله هو الأعلم بحجة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نقلها من أولها إلى آخرها، فتقدم روايته على أي رواية أخرى، فتقدم روايته على أي رواية أخرى. من فوائد الحديث أن نقول الحديثان يدلان على مشروعية الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، وسيأتي الكلام على هذا في بابه إن شاء الله. ثم الحديث الذي يليه هو حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه وفي آخره إدراج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. إذن الحديث الثاني ضعيف، الحديث الثاني ضعيف. قوله ألا إن العبد نام أي كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع، لأنه أخطأ في توقيت الأذان، أمره أن يرجع حتى لا يوهم الناس أن ينادي ألا إن العبد نام، أي أنه غلبه النعاس فغفل عن الوقت. ولكن هذه الرواية ضعيفة، في سندها حماد ابن سلمة تفرد بهذا الحديث، وحماد بن سلمة إذا تفرد فإنه لا يقبل حديثه حينئذ، ولذا حكم عليها غير واحد من الأئمة بأنها رواية غير محفوظة. والمحفوظ هو ما جاء في حديث ابن عمر وعائشة، الحديث الأول الذي معنا في الباب. قول ابن حجر وفي آخره إدراج، ما الذي يقصد؟ أي اللفظ يقال عنه إدراج؟ من قوله ماذا؟ وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا يسمى إدراج. وما معنى الإدراج؟ هو أن يدخل أحد الرواة في الحديث ما ليس منه من غير بيان، من غير أن يوضح، من غير أن يقول قلت أنا كذا وكذا. واضح؟ إذن الإدراج هو أن يدخل أحد الرواة، أن يدخل أحد الرواة في الحديث ما ليس منه من غير بيان، إما لتفسير كلمة أو لتوضيح حكم أو لدفع إيهام أو نحو ذلك. والإدراج يكون في أول الحديث وفي أوسطه وفي آخره، وهو الأغلب كما في حديث الباب، كما في حديث الباب. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على جواز الأذان قبل الفجر، أذان قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بليل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من هذا الأذان، ويسمى الأذان الأول، يسمى الأذان الأول. جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، أي إعلام القائم الذي يقوم يتهجد بالليل، إعلامه بقرب ماذا؟ بقرب صلاة الفجر. وهذا يدل على أن الأذان الأول ليس بعيدا عن الأذان الثاني، وأن الفرق بينهما ساعة، في نظري أن هذا كبير جدا، وأنه يكون يعني من 40 دقيقة إلى نصف ساعة بهذا التصور. قال: ولينبه نائمكم، أيضا ماذا؟ أن النائم يقوم حتى يستعد للصلاة، يتطهر، أو يقوم ليتهجد، يصلي من الليل شيئا، وكذا يقوم ليتسحر، يأكل من سحوره ونحو ذلك. هذا كله يبين الحكمة من الأذان الأول. ومن فوائد الحديث حديث دليل على جواز أذان الأعمى إذا كان عنده من يعلمه بالوقت، فإن ابن أم مكتوم رجل أعمى ومع ذلك جاز أذانه إذا كان عنده من يعلمه بالوقت، أو كان يستدل بتأذين غيره، كان يكون مؤذن أعمى لكنه لا يؤذن إلا إذا سمع مؤذن آخر قد أذن فيؤذن بأذانه. ومن فوائد الحديث حديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين، وذلك عند الحاجة، وذلك عند الحاجة. ومن فوائد الحديث الحديث دليل على جواز العمل بخبر الواحد، فإن ابن أم مكتوم شخص واحد، والمؤذن عند النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد، ومع ذلك تنطبق الأحكام وأعمال الناس على هذا الأذان، فيصلي الإنسان راتبة الفجر، يصلي الإنسان صلاة الفجر، يمسك الإنسان عن الأكل لمن أراد الصوم ونحو ذلك. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على جواز ذكر الرجل بما فيه من عاهة إذا قصد التعريف به، لأنه قال ماذا؟ وكان رجل أعمى. فالتعريف لا يعد غيبة، التعريف لا يعد غيبة. وأيضا جواز نسبة الرجل لأمه، فإنه قال ماذا؟ حتى ينادي ابن أم مكتوم، ونسبته لأمه لا بأس بذلك، لا سيما إذا اشتهر بذلك واحتج إليه. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة الأولى أن نقول الحديثان يدلان على مشروعية متابعة المؤذن بأن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء فضل الترديد خلف المؤذن في هذا الحديث، في حديث عمر بن الخطاب عند مسلم، أنه من قال مع المؤذن كلمة كلمة حتى يقول المؤذن لا إله إلا الله فيقول أحدكم لا إله إلا الله من قلبي دخل الجنة، هذا فضل عظيم عميم ينبغي لمن أدركه أن يستغله ولا يفرط في مثل هذا. ومناسبة الاختلاف مع المؤذن في الترديد عند الحيعلتين أن ألفاظ الأذان كلها ذكر إلا الحيعلتين، فإنه ماذا؟ دعاء ونداء لأن يجيب هذا المنادي، والإنسان بطبعه ضعيف، فإنه يتناسب مع سماعه لهذا النداء أن يتبرأ من عجزه وضعفه وقوته وحيلته إلى حيلة الله جل وعلا وقوته، وأنه لا حول له ولا طول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. وأما ما سوى ذلك من ألفاظ الأذان فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، حتى إذا قال الصلاة خير من النوم تقول ماذا؟ الصلاة خير من النوم. ومن فوائد الحديث أن ظاهر الحديث يدل على وجوب المتابعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا، وهنا أمر، والأمر ماذا يقتضي؟ الوجوب. ولذا قال بعض السلف أن متابعة المؤذن واجب، وهو قول الظاهرية، وهو قول الظاهرية. والقول الثاني أن متابعة المؤذن سنة، وهو الراجح، وهو قول جمهور العلماء بما في ذلك الأئمة الأربعة. وما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ومن معه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولتتابعوا المؤذن، وأمرهم بمتابعة المؤذن، لا سيما والمقام مقام تعليم، فدل هذا على أنه لا يجب أو لا تجب متابعة المؤذن. ومتابعة المؤذن عبادة مؤقتة بوقت، ولذا تفوت بفوات وقتها. ولذا ينبغي للإنسان إذا اشتغل بشيء سواء قراءة قرآن أو ذكر أو قراءة كتاب أو طاعة من الطاعات المطلقة ما سوى الصلاة، طبعا لأن الإنسان يدخل في الصلاة فإن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فسيكون في شغل بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. إذا انشغل الإنسان بطاعة ثم سمع التأذين فإن الأفضل في حقه أن يتابع المؤذن، سواء كان قارئا للقرآن يقرأ قرآن أو يذكر الله عز وجل، أو منشغل بتدريس ونحو ذلك، أو بقراءة كتاب، أو يطوف بالبيت، فإن الطواف بالبيت يشرع فيه الذكر والأذان أيضا من الذكر. وإذا ينبغي للإنسان الأفضل في حقه أن ينتهي عن كل شيء ويتابع المؤذن فهو الأفضل حينئذ. والصحيح لا أنه يجوز له أن يجيب أكثر من مؤذن، فإذا فرغ من متابعة المؤذن ثم أذن آخر جاز له أن يتابعه، وإذا فرغ المؤذن الأول والثاني والثالث ثم أذن آخر جاز له أن يتابعه لعموم النص. ومن أهل العلم من قال أنه لا يتابع إلا المؤذن الأول، وعموم النص يدل على أنه يتابع، يجوز له أن يتابع ما سمعه من المؤذنين
بشرط لا يكون هناك تداخل في الألفاظ، فلا يصح أن يتابع مؤذن في نفس الوقت يتابع مؤذن آخر، لأن هذا يشتت القلب، والإنسان مأمور أن يتأمل أذكاره. ومن ذلك إذا سمع أذان الحرم النقل الحي المباشر على سبيل المثال عبر الإذاعة، يسرع له أن يتابع ولا يسرع له أن يتابع؟ يسرع له أن يتابع، وهذا إذا كان وقت الصلاة لا زال باقيا. أما إذا نقل مثلا أذان الحرم كان يسمعه شخص مثلا في بلاد الغرب في بلاد أوروبا، والوقت عندهم مثلا الآن يؤذن مثلا في الحرم صلاة المغرب، والوقت عندهم مثلا ظهرا، فإنه لا يتابع حينئذ، لأن هذا التأذين ليس لوقته الذي هو فيه، وإنما يتابع أي مؤذن إذا كان نقلا مباشرا ما زال في وقته الذي هو فيه. واضح؟ طيب، ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على أن متابعة المؤذن مشروطة بالسماع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء. أما من رأى فقط حال المؤذن فإنه لا يتابع حينئذ. طيب، الحديث الذي يليه هو حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. أول فائدة نقول دائما إذا كان الحديث غير ضعيف فإن نشرع في الفوائد مباشرة، إذا كان فيه ضعف تكون أول فائدة ماذا؟ هي الحكم على الحديث. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على جواز طلب الإمامة الشرعية، سواء كانت إمامة في التأذين أو إمامة في صلاة الناس أو ولاية شرعية ونحو ذلك، فلا بأس بطلبها إذا كان الإنسان أهلا لها وطلبها يريد مصلحة المسلمين. أما حظوظ الدنيا فإنه مذموم أن يطلب الإمامة فيها، مذموم أن يطلب الإمامة فيها. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أهمية مراعاة الإمام لأحوال المصلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واقتدي ممن يضعفه، أي الضعيف راعي أحواله من ناحية القراءة، طول القراءة وطول القيام لا بد أن تراعي حال هذا الضعيف. وقد يكون الضعف أصليا يعني من حيث الأصل موجود معه، وقد يكون الضعف طارئا، كان يكون الإنسان ينوبه شيء في الصلاة فيضعفه ويسمع الإمام صوت هذا المأموم الذي ربما يتأوه أو ربما حصل له ما حصل، فإنه حينئذ يراعي حاله التي طرأت عليه. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أنه يستحب للمؤذن أن يكون محتسبا لا يأخذ أجرا على أذانه، لا يأخذ أجرا على أذانه، وهذا من حيث ماذا؟ هذا من حيث الأفضل. وفرق أهل العلم بين التأذين بأجرة والتأذين بالجعل. التأذين بأجرة كرهه كثير من العلماء، ومنهم من حرمه، لأنه اتخذ هذا التأذين وظيفة دنيوية طلب به مالا، ومنهم من قال أنه يفرق في هذا المبلغ الذي يأخذه على هذا التأذين، وكذا الإمامة، كلام على التأذين والإمامة، وكذا التدريس الشرعي، إذا كان لا يدرس ولا يعلم الناس أمور دينهم إلا بأجرة، فإن هذه الصورة الثلاث تدخل في المسألة في مسألة واحدة. منهم من فرق بين الأجرة وبين الجعالة، فقال إذا كانت أجرة فلا يجوز، ومن ذلك ما يفعله بعض الأئمة وبعض المؤذنين أن يحاقق إمامه أو مؤذنه، أو أن المؤذن يحاقق وكيله فيقول له أنا أؤذن الفرض الواحد بكذا، وأنا أخطب الخطبة خطبة الجمعة بقيمة كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا قد اشترى ماذا؟ أخراه بدنياه، إذا لم تعطني هذا المبلغ أنا لا أؤذن، إذا لم فجعلها مماكسة، والأمور الشرعية لا تدخل فيها المماكسة. والفرق بين الجعالة الذي هو رزق من بيت مال المسلمين من صوره أن يكون رزقا، لا يعني أنه لا تكون الجعالة إلا رزق، لا، أنت قد تجعل جعلا لأي أحد، من بنى لي هذا الجدار فله كذا، ومن وجد مثلا لقطة الضائعة فله كذا، هذا يسمى جعل، طيب الفرق بين الجعالة وبين الأجرة أن الأجرة فيها مماكسة فهي نوع من أنواع البيع، أما الجعالة فهي مبنية على المسامحة، وفي الغالب أن الجعالة ليس فيها تحديد. كان يقول إنسان من بنى لي هذا الجدار فلو كذا، من وجد لقطتي فلو كذا، قد يستغرق هذا البناء وهذه البحث عن هذه اللقطة وقتا طويلا وعملا كثيرا، وقد يستغرق شيئا قليلا غير محدد، بخلاف الأجرة فإنه محدد. واضح؟ فإذا كان جعلا فلا بأس في ذلك، لا سيما مع وجود مع عدم وجود المتطوع، لا يوجد من يتطوع في الخطابة ولا في التأذين ولا في الإمامة ولا في التدريس ونحو ذلك، فإنه حينئذ يجعل لهذا جعلا من بيت مال المسلمين، يؤخذ فيعطى هذا لسد مصلحة المسلمين، ليس لأجله هو وإنما لسد مصلحة المسلمين. هذا هو الظاهر والله أعلم، أنه يجوز أن يفرض له جعلا، ولا سيما في واقع اليوم، في واقعنا مع وجود الجعل تجد أن هناك مساجد قد ضيعت، فكيف مع عدم وجود الجعل؟ الجميع يتفق على أن كثير من المساجد سيكون فيها كثير من الفوضى. واضح؟ ولذا ينبغي أو نقول الجعل في مثل هذه الصور هو أمر يسد مصلحة المسلمين، وحينئذ لا بأس بأخذه، ولا شك أن عدم الأخذ أفضل وأتم للأجر، ولكن أخذه أيضا هذا لا يعني أنه قد ارتكب منهيا، لا سيما لأنه ليس هناك شرط، لأنه إذا دخل الشرط هذا دخل في الإجارة، المشارطة والمحاققة والمماكسة هذه كلها، وأيضا إذا لم يوجد متطوع يسد هذا المكان الشاغر في مصلحة المسلمين. طيب، ومثل ذلك ما يأخذه اليوم المؤذنون الخطباء والأئمة، اليوم إنما يأخذون جعلا من بيت مال المسلمين. طيب، حديث الذي يليه هو حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث، أخرجه السبعة. هذا الحديث دليل على مشروعية الأذان في السفر والحضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم حينما أرادوا أن يغادروا أن يؤذن إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، سواء كان هذا في طريقكم في سفركم أو حينما تصلون إلى أهليكم. من فوائد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم دليل على أن الأذان فرض كفاية، وتقدم هذا. ومن فوائد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة دليل على أن الأذان يكون عند حضور وقت الصلاة، كما يكون عند حضور وقت يكون عند حضور وقت الصلاة كما يكون عند حضور وقت فعل الصلاة، وهذا تقدم معنا قريبا. الحديث الذي يليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت فترسل، وإذا قمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. الحديث ضعيف لأن في سنده عبد المنعم ابن نعيم الأسواري، ضعفه أبو حاتم البخاري والنسائي، وأيضا في سنده شيخ عبد المنعم هذا اسمه يحيى بن مسلم، قال عنه أحمد ليس بثقة وضعفه غير واحد من أهل العلم. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أنه ينبغي للمؤذن الترسل، وما معنى الترسل؟ أي التمهل والتأني في ألفاظ الأذان، لأنه تقدم معنا أن الأذان إعلام لمن؟ الغائبين والبعيدين، وإذا ترسل صار أذانه منتشر أكثر. ومشروعية الحذر في الإقامة، لأن الإقامة إعلام للحاضرين بشروع بالصلاة، وحينئذ لا يلزم أن يكون هناك ترسل. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أنه ينبغي الانتظار بين الأذان والإقامة، أنه قال واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، فيشرع أن يجعل بين الأذان والإقامة وقت ليفرغ الآكل من أكله، والمعتصر إذا دخل الخلاء أن ينتهي ونحو ذلك. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، دلت عليه الحديث الأخرى في الانتظار النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة. الحديث الذي لي وهو حديث وقال وله عن أبي هريرة أي وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. الحديث ضعيف جدا، ضعفه الترمذي وقال الترمذي الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وفي سنده أيضا الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن في هذا الحديث. وفي سنده أيضا معاوية ابن يحيى متكلم فيه. الحديث يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية التطهر من الحدثين الأصغر والأكبر لمن أراد التأذين. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه دلت الحديث الأخرى على أن الإنسان إذا أراد أن يذكر الله جل وعلا فإنه يشرع له أن يذكر الله عز وجل على طهارة. ومن ذلك ما جاء في حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أي المهاجر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة. والحديث رواه أبو داود كما تقدم. ثم الحديث الذي يليه هو حديث قال وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. ولي أبي داود في حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. حديث زياد بن الحارث ضعيف لأن في إسناد عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهذا ضعفه أهل الحديث عامة. وأما حديث عبد الله بن زيد فهو ضعيف أيضا لأن في سنده محمد بن عمرو الواقفي ضعفه ابن معين ويحيى بن سعيد وابن القطان وغيره. الحديث يدل على استحباب أو يستحب لمن يتولى الأذان أن يتولى هو الإقامة أن من أذن فهو يقيم. ولكن كما تقدم الحديث ضعيف وعليه فلو أذن شخص وأقام آخر فلا حرج هما عبادتان منفصلتان فمن قام بالأولى لا يلزم أن يقوم بالثانية لكن هذا هو الأفضل. وإذا قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم. ثم الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي من قوله يعني موقوف على علي. الحديث المرفوع وحديث أبي هريرة ضعيف لأن في سنده شريك القاضي وهو سيء الحفظ وتفرد بهذا الحديث. قال عنه البيهق قال عن هذا الحديث الحديث ليس بمحفوظ لكنه صحيح موقوفا عن علي رضي الله عنه. من فوائد الحديث الحديث دليل على أن الأذان موكول شأنه إلى المؤذن وأن الإمام يرجع إليه في شأن الإقامة. قلنا وإن كان الحديث ضعيف لكن هذا هو الذي دلت عليه النصوص الأخرى. فإن بلال كان يؤذن كما جاء في صحيح مسلم إذا دحضت يعني الشمس لزوال إذا زالت الشمس لصلاة الظهر. ثم إن بلال رضي الله عنه قال قال جابر بن سمرة فلا يقيم يعني بلال حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. فشأن وقت الأذان متعلق بمن؟ بالمؤذن. وشأن الإقامة متعلق بمن؟ بالإمام. ولذا بعض العلماء رأى أنه لا يجوز أن يقيم المؤذن حتى يأتي الإمام. ومن الحنابلة وهذا قول مرجوح وليس بصحيح من يرى بطلان الصلاة إذا أقام المؤذن قبل أن يأتي الإمام. لكن الصواب أن الصلاة لا تبطل. لكن أهل العلم ومنهم شيخنا العثيمين يرى أنه حتى لو تأخر الإمام 5 دقائق يحرم على المؤذن أن يقيم حتى يأتي الإمام. للنصوص الكثيرة في انتظار بلال حتى في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. يقول في صلاة العشاء ماذا حتى جاءوا قالوا يا رسول الله نام النساء والصبيان تأخر الناس ناموا بالمسجد صلاة العشاء مع ذلك لم يجرؤ أحد على الإقامة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو وقت ولا أنشق على أمتي. لكن إذا كان بين الأذان بين المؤذن والإمام تعارف على شيء معين كان يقول الإمام للمؤذن إذا تأخر دقيقتين فأقم ولا تنتظرني ونحو ذلك فإنه لا بأس أن يقيم حينئذ ولا منهي عن ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث دليل على استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة وأنه موطن من مواطن إجابة الدعاء. آخر حديث في باب الأذان هو حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة. الحافظ هنا قال أخرجه الأربعة والحديث عند البخاري، ولعل الحافظ غافل عن عزوه للبخاري. قال الحديث عند البخاري، الحديث دليل على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء بعد الأذان، وسؤال الله تعالى الوسيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوسيلة ما هي؟ حينما يقول الإنسان اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة، الفضيلة معروفة، المكان الشريف العظيم الفضيل. الوسيلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حينما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. هذه هي الوسيلة، فنحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى هذه الوسيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم صلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا فضل عظيم. وتحصل مما سبق، ونختم بهذا، تحصل مما سبق أن في الأذان كم سنة تتعلق بالأذان، كم سنة؟ خمس سنة. السنة الأولى ماذا؟ الترديد مع المؤذن، ماذا يكون له من الفضل؟ دخل الجنة، كما جاء في حديث عمر عند مسلم في ترديد المتابع مع المؤذن، فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال أحدكم لا إله إلا الله دخل الجنة من قلبي، دخل الجنة. السنة الثانية رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، تقديم محمد هنا على الإسلام فليتنبه، لأن هذا هو اللفظ الوارد. بعض الناس يجريها على لسانه يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول، اللفظ الوارد هنا في هذا الموضع بالذات أن يقدم وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا. متى يقولها؟ بعد الشهادتين. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال هو أشهد أن لا إله إلا الله، قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال هو أشهد أن محمد رسول الله، قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ماذا يقول؟ يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثم يتابع معه لا حول ولا قوة إلا بالله بعد الحيعلتين. والسنة الثالثة ماذا؟ أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة قبل أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. السنة الرابعة أن يقول هذا الدعاء الوارد معنا في الحديث. السنة الخامسة الدعاء بين الأذان والإقامة كما تقدم. هذه خمس سنن في كل أذان، إذا ضربناها في خمس صلوات كم؟ 25 سنة في اليوم متعلقة بالأذان، ما نصيبك من هذه؟ وانظر إلى الفضاء التي فيها كلها، ماذا؟ دخل الجنة، حلت له شفاعتي صلى الله عليه به عشرة، غفر له ذنبه، لقد رضيت بالله رب الإسلام الدين، لا يرد دعاء، كلها فضاء عظيمة عميمة. ولذا ينبغي الإنسان لا يفرط في مثل هذا. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على ثبوت المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو مقام يحمد عليه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الشفاعة العظمى. من فوائد الحديث، الحديث دليل على فضل الله تعالى الواسع لمن قال هذا الدعاء، وأنه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وفيه إثبات الشفاعة. ومن فوائد الحديث إثبات البعث لقوله وابعثه مقاما محمودا. أنبه وأختم بهذا أنه هناك ألفاظ يزيدها عامة الناس في هذا الدعاء ليست مشروعة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك بعضهم يقول وآتي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة، كلمة سيدنا هنا غير مشروعة ولم ترد، ولذا لا يقولها الإنسان، ولذا الإنسان يتعبد بالألفاظ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى أخير الأشياء وأخير الأذكار، فلا تزيد على ذلك ولن تكون أخير مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والدرجة الرفيعة، هذه كلمة الدرجة الرفيعة لم ترد أيضا. ومن ذلك أيضا قوله إنك لا تخلف الميعاد في آخر، فإن هذه رواية شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نأخذ أسئلة، يمكن هناك أسئلة، وأيضا الذين معنا في الشبكة كان هناك سؤال فضعوه. يقول هنا سؤال، يقول نريد توضيح أكثر للفرق بين الجعالة والأجرة. الفرق بين الجعالة والأجرة أن الأجرة كما ذكرنا قبل قليل هي مشروطة، أما الجعالة فليست مشروطة، وفي الغالب تأتي بلا طلب، بلا طلب. الفرق الثاني أن الإجارة فيها مماكسة ومحاققة بخلاف الجعالة، فإنه يفرض أو الجاعل يجعل قدرا معينا حسب ما يراه، ولا ينبني عليه مماكسة الطرف والطرف الآخر. هل المؤسسات الخيرية كالدور وغيرها رواتبهم جعل؟ نعم هي جعل، هي جعل، لأنها بالغالب تأتي بلا طالب. هل المؤذن يردد مع نفسه إذا أذن؟ لا، المؤذن ما يردد، لأنه إذا ردد فإنه سيجعل هناك مسافة بين ألفاظ الأذان. نعم إذا كان هناك سؤال. نعم يقول إذا كنت لم أشعر بالمؤذن إلا في نصف الأذان، هل آتي بالسابق، يعني بحيث أنني آتي بالسابق بسرعة ثم أكمل معه ما تبقى، وأنني أكمل معه مباشرة؟ الأظهر والله أعلم أنك تكمل معه مباشرة، أنك تكمل معه مباشرة. شفاعة. نعم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن سأل لي الوسيلة، هل هو مرتبط بالذكر الموارد بعد الأذان أو أنني أسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة في غير ذلك؟ لا، المراد في ذلك في بعد الأذان، هذا هو المرتبط فيه. ماذا؟ بحل الشفاعة له، معنى حلت لي الشفاعة أي وجبت له الشفاعة واستحق الشفاعة. نعم. الجهر بالإقامة في مكبرات الصوت، بعضهم يقول أن هذا بدعة، هل هي بدعة؟ نقول هذه المكبرات هي وسيلة وليست غاية، فإذا كانت هذه الوسيلة تعين على طاعة الله جل وعلا فليس لأحد أن يقول أنها بدعة. والناظر لحال الناس اليوم، كثير منهم ما يخرج إلى الصلاة إلا إذا سمع الإقامة، وإذا قلنا أنه لا يقيم هنا بحجة أنها بدعة وهي ليست ببدعة، حينئذ سيترتب على ذلك تخلف كثير من المسلمين عن صلوات الجماعة، وكثير منهم لا يعرف إلا إذا جاء، إلا إذا خرج الناس من الصلاة. ولا يقاس زماننا اليوم بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم في دنيانا من الضوضاء ومن الأصوات ما يحجب صوت المؤذن فيما حتى لو أراد أن يؤذن خارج المسجد أو على منارة، فإن هناك من الأشياء والوسائل الحديثة ما تحجب صوت المؤذن، كذلك تحجب صوته إذا أراد الإقامة. وحينئذ نقول ما دام أنها تعين على طاعة الله جل وعلا فليس لأحد أن يقول أنها بدعة. والبدعة متى تكون بدعة؟ إذا تعبد بها. نحن لا نتعبد بهذه الوسائل، وإنما هي وسائل تعين على طاعة الله جل وعلا. وتقدم الكلام قبل قليل أن الوسائل أمرها واسع، ولذا وسائل الدعوة اليوم متجددة وكثيرة. ولا نقول أن الناس اليوم لا يدعون إلى الله عز وجل عبر مثلا الوسائل الحديثة، عبر الإنترنت وعبر الوسائل التواصل ونحو ذلك، لأن هذه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يتعبدون بهذه الوسائل، وإنما هذه الوسائل معينة لهم في إيصال هذه الدعوة. نعم. يقول الأذان ما في إشكال، لكن الإقامة ليست للحاضرين، ماذا نقول أنها بدعة؟ لا نقول أنها بدعة، لأن واقع الناس اليوم ماذا؟ هل الآن عند الإقامة الناس أكثر أو بعد؟ أنت إذا قلت أنه لا يقام عبر مكبرات الصوت فأنت أيضا تقول لا يقرأ عبر مكبرات الصوت. ألا يترتب على هذا أن يضيع كثير من المسلمين صلاة الجماعة؟ هذا ظاهر، هذا يتفق عليه الجميع. متى نقول بدعة؟ نقول إذا جئنا بهذه الوسيلة بلا فائدة، هذا نقول بدعة. نعم، لكن الفائدة المرجوة هنا هي الفائدة المرجوة في الأذان. صحيح الأذان أولى وأكبر فائدة، لكن أيضا الأثر المترتب في عدم الإقامة بمكبرات الصوت في واقعنا اليوم أثر كبير وبالغ. سعد معليش،
سعد من بعد إذا خرج الصلاة هم أحرصوا أنهم يعني
يعني قصدك لا نقيم عبر مكبر الصوت حتى يحرصوا؟ وهل الواقع المشاهد يكون كذلك؟ الناس اليوم حتى في الأذان في مكبرات الصوت والإقامة مكبرات الصوت والصلاة مكبرات الصوت تجد المتخلفين أكثر من، ولذا التخلف سيكون كثير، ستضيع صلاة الجماعة أكثر وأكثر. ولذا القول بدعية في نظر أنها بعيد جدا، حتى لو قول بعدم يعني عدم الأولى وعدم الأفضل ونحو ذلك، بالعكس نقول الأولى أن يقام بهذا. أما إذا كان أهل مثلا بلد ونحو ذلك متعودين على المجيء إلى المساجد بمبكرين ونحو ذلك، صح، هذه كلها وسائل متى استطعنا أن نستغني عنها استغنينا عنها، لم نأتي بها إلا ماذا؟ لحاجتنا لها. فإذا لم يكن هناك حاجة فالأصل أنها تبعد، الأصل أنها تبعد. هذه الخطوط الموجودة الآن في الفرش لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عناية النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في تسوية الصفوف أكثر من عناية الأئمة اليوم. مع الأسف بعض الأئمة يتقدم في المحراب ويقول استووا أقيموا صفوفكم، وهو أيضا لا يعني يقول هذه الكلمات كأنها كلمات اعتاد عليها فقط، لا يرعى لها تطبيقها. هذا من الخلل الكبير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسوي القداح، يمسح على الصدور، تصور أنه يأتي ويتقدم بعد الإقامة ثم يأتي إلى صدور القوم ويمسح هنا ويمسح هناك. يقول الراوي حتى إذا رأى أن قد عقلنا ترك هذا الأمر، فرأى رجلا باديا صدره تقدم شوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. الآن لو لم توضع هذه الخطوط، هذه وسيلة، هذه وسيلة لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها تحفظ الصفوف ولا تحفظها، تحقق مقصود الاستواء في الصف والاعتدال والتراص. نعم، حينئذ من يقول أنها بدعة؟ المحاريب، المحاريب لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن هناك محراب، كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا منبره ويصلي بجنب منبره بس. هل نقول أن المحاريب بدعة؟ لا. اليوم كثير من الناس لا يستدل إلى القبلة، لا سيما إذا كان في غير بلده، إلا بهذا المحراب. وكثير من الأئمة لا يستوي تماما إلا إذا كان في محرابه. وأوسط الصف لا يعلم إلا إذا عن طريق ماذا؟ المحراب. ولذا هذه وسائل تعيننا على الطاعة، حينئذ لا نقول أنها بدعة. هناك من أهل العلم قال أنها بدعة لكن قوله مرجوح. نعم. نعم. لا عند مسلم. نعم. جاءت في لفظ آخر من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرة. نعم. كيف؟ يقول الترديد هل يكون أيضا يردد مع المقيم إذا قام الصلاة أو فقط مع المؤذن؟ من أهل العلم من قال أنه يردد حتى مع الإقامة، استدلوا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين ماذا؟ الأذان والإقامة. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا وحينئذ يردد معه، والصواب أنه التردد يكون مع الأذان دون الإقامة، لأنه هو المقصود بهذه الأحاديث. نعم. يقول هل نقول مع المؤذن ردد حتى قوله حي على الصلاة نقول معه حي على الصلاة؟ لا، لأنه هو نستثنى، قال إلا الحيالتين، فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن إذا أردنا أن نعمل بالحديث لابد أن نجمعها، لابد أن نجمعها.
في بعض العواصم العربية والإسلامية عندهم نظام توحيد الأذان، يعني الثاني مثلا في جامع كبير بأذن في إمام رسمي وباقي المساجد
عن طريق التسجيل
تبعد المسافة تقريبا بين العاصمة والمدينة بحدود 20 أو 30،
وأحيانا 100 كيلوات وأحيانا أكثر من ذلك، وهذا موجود في بعض البلدان. هنا السائل يسأل يقول جعل الأذان موحد عن طريق الراديو، هل يصح نقول التأذين عن طريق آلة التسجيل أو آلة الراديو ونحو ذلك لا يخلو من حالين، إما أن يكون هذا الأذان مسجل تسجيل، واضح؟ مسجل تسجيل، لا يأتي شخص ويؤذن، لا، وأنا مسجل تسجيل، فهذا غير مشروع. وقد تقدم معنا أن هذا أقرب إلى البدعة، لأن هذا فيه ماذا؟ لأن هذا فيه إخلال بشعيرة من شعائر الإسلام وهي الأذان، ولأن الأذان عبادة والعبادة تفتقر إلى نية، والأذان عن طريق المسجل ليس فيه نية. وإما أن يكون على ما ذكر السائل أنه يكون فعلا هناك من يؤذن وهو واحد عند دخول الوقت، وينقل الأذان عبر الإذاعة إلى المساجد الأخرى، فهل هذا مشروع؟ هل هذا جائز؟ هل هذا ينبني عليه الأحكام الشرعية التي تقدمت؟ نعم، لأن هذا أذان فيه يعني تعبد المؤذن بالنية وجاء بشرطي العبادة من قضية الإخلاص والنية، ولأنه مباشر. ولكن نقله عبر المساجد الأخرى بعض أهل العلم رأى الكراهة في ذلك، رأى الكراهة في ذلك، لأن هذا فيه غياب ماذا؟ دور المؤذن في كثير من المساجد بل كثير من البلدان. أما من حيث الصحة صحيح، من حيث الصحة صحيح. جيد، هذا تنبيه جيد. يقول إذا كان النقل هنا الأذان أحيانا يكون بين المدينة والمدينة الأخرى فرق بالتوقيت، مثلا هؤلاء يؤذن عندهم مثلا الساعة 7، والقرية التي تبعد مثلا 50 كيلا أو 40 كيلا يؤذن عندهم 7:03، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه هنا أذن المؤذن قبل وقته، والناس سيرتبون على هذا الأذان عدة أحكام شرعية مثل الأفطار في رمضان، أو مثلا الإمساك عن الأكل عند أذان الفجر، أو مثلا الترديد، وهذا الترديد غير مشروع لأنه ليس أذان في الوقت، وقل مثل ذلك في الأحكام الشرعية الأخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.